على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الكلام على مبحث الجهالة وما في حكمها، ووقفنا على الكلام على حكم رواية المبتدع، وفقط من باب التمثيل على ما كنت أشرت إليه في مبحث الجهالة حينما قلت إن العلماء يحكمون بجهالة العين على الراوي الذي يكون الإسناد إليه ضعيفا، وبخاصة إذا كان من روى عنه ضعيفا وانفرد بالرواية عنه. فكان قابلني في هذا الأسبوع رواية علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران. هذا الراوي يوسف بن مهران لم يروي عنه سوى علي بن زيد بن جدعان، وعلي ضعيف عند أهل العلم. فيبقى الكلام في يوسف بن مهران. هذا نجد أن الإمام أحمد وعمر بن علي الفلاس أحد الأئمة كلاهما حكم عليه بأنه لا يعرف، أي حكم عليه بالجهالة. فهذا المثال يصلح لما نحن بصدده من أنه إذا كان الراوي عنه ضعيفا أو الإسناد إليه ضعيفا ولا يروى عنه إلا من ذلك الطريق، فهذا الراوي هو الذي يحكم عليه بجهالة العين. ونبتدي الآن بالكلام على رواية المبتدع. يقول السيوطي رحمه الله: وكافر ببدعة لن يقبل، ثالثها إن كذبا قد حلل، وغيره يرد منه الرافض، ومن دعا ومن سواهم نرتضي قبولهم، لا إن رووا وفاقا لرأيهم أبدى أبو إسحاق، ومن يتب عن فسقه فليقبل، أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه، وما رآه الأولون أرجحوا، دليله في شرحنا موضح، ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه، لكن بفرع ما قدح، أو قال لا أذكره ونحو ذا، كأن في فصححوا أن يؤخذا. نقف عند هذا، وإن كان في الوقت مزيد يمكن نمضي. قول السيوطي ها هنا: وكافر ببدعة لا يقبل، ثالثها إن كذبا قد حلل. بدأ في الكلام على حكم رواية المبتدع على هذا التفصيل وما تفرع عنه، فذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إن كان المبتدع متلبسا ببدعة مكثرة فهذا لا تقبل روايته، هذا قول. والقول الآخر قبول الرواية ما دام صادقا حتى وإن كانت البدعة مكثرة. والقول الثالث إن كان ممن يستحل الكذب فهذا هو الذي ترد روايته، وإن لم يكن ممن يستحل الكذب فهذا تقبل روايته. هذا كلام إجمالي، لو رجعنا إليه قليلا في مسألة البدعة المكفرة، ما هي البدعة المكفرة؟ نجد أن العلماء قد يختلفون في الحكم على من تلبس ببدعة بالكفر من عدمه، وبخاصة أن مسائل الكفر من أدق المسائل، لكن عندهم أنه لا يلزم من تلبس الراوي ببدعة مكفرة أن يكون كافرا إلا إذا أقيمت عليه الحجة وفهم الحجة وانقطع بحيث تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، فهذا هو الذي يكفر بتلك البدعة المكفرة. فإذا نظرنا مثلا في الرافضي الغالي في الرفض، إذا كان يسب أو يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا الذي بهذه الصفة نعرف من حاله أنه لا يقتصر على هذه البدعة فقط، بل تجد عنده غير هذا كثير، فتجده مثلا يدعي أن في القرآن نقصا وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا لا يشكل إلا جزءا من القرآن الأساس، وأن الصحابة كتموا ذلك القرآن، وتجد عندهم من الشرك ما عندهم كتعظيم آياتهم وأئمتهم والطواف حول القبور ودعاء الأموات وغير ذلك من ما لا يخفى من أصول الرافضة ومذهبهم. فمثل هذا الرافضي الذي بهذه الصفة نجد أن بدعته بدعة مكفرة، وعرف من حال الرافضة أنهم كما قال الشافعي وغيره أنهم من أكذب الناس، بل هم أكذب الناس، وفي الغالب أنك لا تجد رافضيا غاليا في الرفض إلا وتجد الكذب شعارا له كما يقول الذهبي رحمه الله. فلما عرف من حال هؤلاء الأقوام هذا أصبحت قضيتهم معروفة، وهو أن روايتهم مردودة، لكن من لم يصل به الأمر إلى درجة الغلو في الرفض وإنما كان فيه تشيع، فهؤلاء الرواة الذين بهذه الصفة إذا توفرت فيهم باقي شروط العدالة لا ترد روايتهم. والسبب أننا وجدنا الأئمة يروون عن أناس بهذه الصفة بل ويخرجون أحاديثهم في الصحاح، فعرف أن الغلو في الرفض من البدع المكفرة. كذلك أيضا التجهم، مذهب الجهمية يعتبر من البدع المكفرة، فإذا كان الراوي جهميا فإنه ممكن أن يطبق عليه أيضا هذا الكلام الذي ذكرناه. أما التوسع في التكفير بالبدع فليس مرضيا، وللحافظ بن حجر رحمه الله كلام في هذا، يقول إنه ما من طائفة إلا وتبدع الطائفة الأخرى، وقد تشط إحدى الطائفتين فتكفر الأخرى، لذلك لا بد من الاحتراز في هذه المسألة. ولذلك جاء القول الثاني وهو أن رواية المبتدع تقبل إذا كان صادقا، ولم يقيد ذلك بمسألة البدعة، أو لم يقيد الرد ببدعة مكفرة أو غيرها، بل أطلق القول بقبول رواية المبتدع على الإطلاق بشرط وجود الصدق. وربما زاد بعضهم بعض الأمور التي سنذكرها إن شاء الله، مثل كونه لا يروي فيما يؤيد بدعته وليس داعية إلى بدعته. أما القول الثالث وهو التفصيل، فيقال إن كان ممن يستحل الكذب فهذا هو الذي ترد روايته، وإن لم يكن ممن يستحل الكذب فهذا تقبل روايته يرحمك الله. فهذا القول كما تلاحظون في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية أنه قول لا يؤدي إلى مزيد علم، والسبب أن من استحل الكذب أو على الأقل من عرف عنه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ترد روايته سواء كان مبتدعا أو غير مبتدع. فهذا يقول شرط لا معنى له، لأن من شروط العدالة أن يكون الراوي عدلا، والعدل هو الذي لا يرتكب أمرا مفسقا، والكذب من الأمور المفسقة، فضلا عن أن يكون ممن يستحل الكذب، هذا أمر زائد. يعني لو مجرد ضبط الكذب عنه كما سيأتي إن شاء الله هذا يعتبر كافيا في حد ذاته لرد الرواية، فكيف إذا كان ممن يستحل الكذب؟ فيقول هذا الشرط لا معنى له. الثالث، ذكر السيوطي أن هناك أقوالا أخرى، فمنهم من قال ترد رواية الرافضي، وهذا هو الذي أشرنا إليه قبل قليل، ومن دعا يعني إلى بدعته، وأما من عدا ذلك فنرتضيهم ونقبل روايتهم. ومن دعا ومن سواهم نرتضي قبولهم إلا إن رووا شيئا يوافق بدعتهم، وهذا معنى كلامه حينما قال لا إن رووا وفاقا لرأيهم. من الذي قال هذا الكلام؟ قال أبدى أبو إسحاق، يعني هذا ذكره أبو إسحاق الجوزجاني رحمه الله، فهو الذي ذكر هذا الكلام، قال إذا كان المبتدع يروي ما يؤيد بدعته فلا نقبل حديثه الذي يرويه بهذه الصفة. أعود لأكرر في مسألة رواية المبتدع. المتحقق في هذا أننا ينبغي أن ننظر في ذات البدعة، فإما أن تكون البدعة بدعة مكفرة أو غير مكفرة. إذا كانت البدعة مكفرة فالراوي الذي هو متلبس بتلك البدعة نرد روايته على الإطلاق، هذا التقعيد نأخذه بهذه الصفة، ومثلنا له بالرفض، الغلو في الرفض، وببدعة التجهم. فالذي متلبس ببدعة مكفرة ترد روايته على الإطلاق. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فهذا ننظر فيه، فإن كانت تلك البدعة يصاحبها استحلال للكذب تأولا، وهنا محل المفارقة فيما نص عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، مثل الكرامية، فإنهم ممن يستبيح الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تأولا حينما يقولون نحن نكذب له لا عليه، لأنهم حينما جوبهوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقيل لهم كيف ترون هذه الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا نحن نكذب له لا عليه، أي من كذب ليشين الإسلام أو ليحل الحرام أو يحرم الحلال، هذا معنى كلامهم، فهذا هو الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يأتي بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلقه هو على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث غاية ما هنالك أنه يحث الناس على قراءة كتاب الله أو على بعض أنواع الطاعات أو نحو ذلك، يقول نحن نكذب له لا عليه، فعرف بهذا أنهم متأولون بهذه الصفة. هذه الطائفة من الناس هم الذين اختلف العلماء في تكفيرهم، فالجويني والد إمام الحرمين أطلق القول بكفر من كان بهذه الصفة، بل من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق قال هو كافر بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إطلاق القول هكذا نجد العلماء احترزوا منه، ولكن للذهبي رحمه الله تفصيل أعجبني وهو جيد. قال: إن كان هذا الكذب من هذا الراوي أحل به الحرام أو حرم به الحلال أو شان به الإسلام أو أنكر به أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو نحو ذلك من الأمور، فهذا هو الذي يكفر بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدل على فساد في معتقده في داخله. وأما إن كان كذبه ككذب أدعياء الزهد والصلاح والعبادة الذين يريدون أن يحثوا الناس على الخير بزعمهم، كما صنعه أبو عثمة نوح بن أبي مريم حينما وجد الناس انصرفوا إلى مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فوضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة، بحجة ماذا؟ بحجة ترغيبهم في قراءة القرآن حتى لا ينصرفوا إلى سواه. مثل هذا الصنف من الناس جمعوا بين الجهل والتأول، فهؤلاء هم الذين لا يكفرون ببدعتهم أو بكذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعتبرون ارتكبوا كبيرة من الكبائر شنيعة يخشى عليهم من الكفر فيها، ولكن لا يحكم عليهم بالكفر. فهذا التفصيل هو الذي يمكن أن يخرج به ما ذكره الشيخ أحمد شاكر، إذ مفرق بين الكاذب الماجن المستخف وبين المتأول. فبناء على هذا الكلام من السيوطي يمكن أن يدخل فيه في هذا التفصيل الكرامية الذين بهذه الصفة. فعرفنا بهذا أنه إن كان يصاحب البدعة استحلالا للكذب ولو تأولا، فنحن في هذه الحال نرد رواية هذا الصنف من الناس. بقي من عدا ذلك، من ليست بدعته مكفرة ولم يستحل الكذب، ما حكم روايتهم؟ نقول هذا الصنف من الناس أيضا نلقي عليهم الضوء، فننظر في أحوالهم. إن كان لهم رواية وهم مشهورون بحمل العلم والناس محتاجون إلى علمهم ووجدناهم صادقين في الحديث لا يكذبون إطلاقا كالخوارج، فإن هذا الصنف من الناس يقبل حديثهم. وبقي التفصيل الآتي: هل يقبل حديثه ولو كان داعية ولو روى ما يؤيد بدعته؟ فنأتي إن شاء الله عليه. أما إن كان هذا المبتدع ليس هناك من حاجة إلى روايته، بل هناك ما يستغنى به عنه، فعنده فضول علم، والعلم الذي عنده عند أناس آخرين، فهذا نجد الأئمة ينؤون عن أخذ العلم عنه تعزيرا له لأجل تلك البدعة التي هو متلبس بها. كذلك إذا كان هذا المبتدع لا يعرف عنه الصدق في الحديث، فبدعته معروفة وعدالته غير معروفة، بحيث لا نثق بروايته، لم نجد من وثقه أو حكم عليه بصدق اللهجة، فهذا أيضا روايته ترد. نأخذ من ذكرناه قبل قليل وهو المبتدع الذي ليست بدعته مكفرة ولم يكن ممن يستحل الكذب ولو تأولا، وهو صادق في الحديث والناس محتاجون إلى ما معه من العلم. هذا الصنف من الناس نأخذه الآن ونسلط عليه أيضا الضوء، فهل يقبل حديثه على الإطلاق أو لا؟ هنا تفصيل آخر للعلماء، فيقولون إن كان داعية إلى بدعته فهذا لا تقبل روايته، وأما إن كان متلبسا ببدعة وليس بداعية إليها فهذا هو الذي تقبل روايته، ولكن بشرط أن لا يروي ما يؤيد بدعته، فإن روى ما يؤيد بدعته ردت روايته. هذا الكلام نص عليه نص على بعضه ابن حبان أو عليه كله، ونص على بعضه أبو إسحاق الجوزجاني كما ترون حينما قال عنه سيوطي حاكم قوله لا إن روى وفاقا لرأيهم، هذا كلام أبي إسحاق الجوزجاني. لا، هم يقولون يرد روايته في الحديث الذي رواه مما يؤيد بدعته فقط، باقي الأحاديث تقبل إذا لم تكن مما يؤيد روايته. هل هذا الكلام على إطلاقه؟ الحقيقة أننا لو نظرنا في تطبيقات العلماء لا نجد هذا الكلام على إطلاقه، فنجد أن العلماء وثقوا أناسا عرفوا بأنهم دعاة إلى بدعهم، دعوا إلى بدعهم ورووا عنهم وخرجوا لهم في الصحيح، ومع ذلك أيضا رووا عن أناس سواء كانوا دعاة أو غير دعاة، والأحاديث التي رووها مما تؤيد بدعهم، فدل هذا على أن المسألة ليست محل اتفاق وإنما هي محل اختلاف. فما هو الصواب يا ترى في هذه المسألة؟ نقول أيها الإخوة، المعول عليه في هذا كله الصدق. إذا وثق من الراوي وعرف صدقه فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكذب، ولو ضبط عليه الكذب لسقطت عدالته وخرج عما نحن بصدده. فنحن الآن نتكلم عن المبتدع الذي عرف بصدق اللهجة، فهذا الصنف من الناس لا يتصور كما يقول ابن حزم أن يكون يدين الله جل وعلا بأمر من الأمور ولا يدعو إليه. معنى كلام ابن حزم أن هذا الراوي الذي تلبس ببدعة إما أن يعتقد أن هذا الدين أو هذا المذهب أو هذا الرأي الذي هو عليه هو الحق ويدين الله جل وعلا به، فلا يجوز له في هذه الحال السكوت عن الدعوة إليه، هذا بناء على مذهبه هو، ما دام أنه يدين الله جل وعلا بأن هذا هو الحق ويسكت عنه ولا يدعو إليه، هذا يدل على أنه في شك مما هو فيه فليس مطمئنا إلى ما اعتقده، وهذا كاف في حد ذاته في الكلام والقدح في عدالته. لكن إن كان يدين الله جل وعلا بأن هذا هو الحق فلا يتصور من إنسان بهذه الصفة إلا وأنه سيدعو إليه، لكن يختلف الأمر، قد يكون جريئا أو الوقت يناسبه فيعلن بالدعوة إليه، وقد يكون ضعيفا أو يخاف من المخالفين فيدعو إليه سرا، أي من يثق به من تلاميذه الذين يأخذون العلم عنه. أما أن لا يدعو إلى هذا الرأي إطلاقا هذا لا يتصور من إنسان يعتقد أن هذا الذي هو عليه هو الحق. وأنا أعتبر أن هذا الكلام وهذا التفصيل من ابن حزم كلاما جيدا وواضحا في المسألة، والدليل أننا نجد أن الأئمة قبلوا رواية بعض الدعاة إلى بدعه مثل عمران بن حطام، فهو الذي امتدح ابن ملجم الذي قتل عليا رضي الله عنه حينما يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، فهو يمتدح عبد الرحمن بن ملجم على قتله عليا رضي الله عنه، ومع ذلك خرج له البخاري في صحيحه ما ترك روايته، وغيرهم كثر من أراد أن ينظر فيهم. فالسيوطي في تجريب الراوي ذكر من رمي ببدعة في الصحيحين وتكلم عنهم، انظروا هذا التفصيل في تجريب الراوي. ثم إننا نجد أيضا أن هناك بعض الذين هم رؤوس في بدعهم، فأول من قال بالقدر من هو؟ معبد الجهني. ومع ذلك لو نظرنا في ترجمته في التهذيب وفي التقريب نجد ابن حجر اختار خلاصة الحكم على معبد في التقريب الذي هو عصارة رأيه بقوله صدوق، أي أنه إيه؟ حسن الحديث. وإذا ما نظرنا للتفصيل في ترجمته في التهذيب نجد العلماء ما بين موثق له فقط في الرواية، في رواية الحديث، وما بين متكلم فيه، والكلام الذي فيه منصب كله على قوله بالقدر. فإذا هذا الراوي ليس محل اتفاق على أن روايته مردودة، والذين وثقوه من أهل السنة، فهذا يدل على وجود الخلاف في أصل المسألة. فإذا كان هذا في حق معبد الجهني فمن باب أولى أن يكون في حق من هو دونه، وبخاصة أننا إذا سبرنا أحوال بعض أولئك الذين وصفوا ببدعة وجدنا الأئمة يذكرون في تراجمهم أنهم دعوا بعض تلاميذهم إلى ما هم عليه. فهذا عباد بن يعقوب الرواجني مخرج له في الصحيح، وابن خزيمة رحمه الله يخرج له في صحيحه ويقول حدثني عباد بن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه. ولو نظرتم في ترجمة عباد بن يعقوب وإذا به من الدعاة إلى الرفض، بل قال كلاما أنا أتعجب إن كان صح عنه هذا الكلام كيف يروى عنه، لأنه يصل نسأل الله سلامه إلى درجة الشرك، إشراف علي رضي الله عنه بالربوبية. لكن نقول لعل هذا لا يثبت ولا بد من التحقق والتثبت، وقد ذكر عنه ما سوى الشرك أشياء فظيعة. فما دام هذا في حق هؤلاء الدعاة الذين بهذه الصفة، فمن أثر عنه أنه دعا ولو يعني أحد الناس وما إلى ذلك من باب أولى أن يتساهل في قبول روايته. بقيت مسألة ما يؤيد البدعة. نجد أن العلماء حينما خافوا من المبتدع الداعي إلى بدعته وتكلم بعضهم فقال إنه لا تقبل روايته إذا كان داعية إلى بدعته، خشوا من أن يزين له الشيطان ما هو عليه، فإما يختلق أحاديث أو يدلسها أو يسقط بعض ما فيها من العلل إلى غير ذلك من الأمور. نقول هذه مسألة أخرى خرجت الآن عما نحن بصدده، فإن ضبط عليه كذب فبحمد الله دين الله محفوظ. ومن تأمل مدلول هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عرف أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يدخل حديث من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في حيز الصحيح، إذ هذا قدح في مدلول هذه الآية. فدين الله جل وعلا محفوظ بحفظ الله جل وعلا له. فإذا كان هناك من كذب فهذا في حد ذاته كافي كاف في إسقاط روايته وإذهابها. فخرج الآن هذا الراوي عما نحن نتكلم عنه. أما إذا دلت أو أخفى عيبا في الإسناد أو ما إلى ذلك، فأيضا علماء الجرح والتعديل العارفون بالعلل يستخرجون ما هو أكثر خفاء من هذا، فمن باب أولى أن يستخرجون تلك العلل التي يمكن أن يخفيها مثل هذا الراوي المبتدع. ومن تأمل تلك العلل التي يستنبطها أولئك العلماء كابن المديني وابن معين والإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري ومسلم والترمذي والدارقطني وغيرهم، وجد أن تلك الأحاديث التي يعلونها أصبحت أو تكون في بعض الأحيان من الخفاء، بحيث يتعجب الإنسان كيف استطاعوا استخراج تلك العلة بالرغم خفائها البالغ جدا. وكما قلنا في مسألة حفظ الله جل وعلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الذكر الذي تعهد الله بحفظه، نقول أيضا في مسائل العلل وغيرها فدين الله جل وعلا كله محفوظ. ولكن الكلام الآن في راو صادق والإسناد ليس فيه أدنى مغمز، فما كان بهذه الصفة. وروى ما يؤيد بدعته. هل معنى هذا أننا نتهمه في روايته ونحن حكمنا له في الأصل بأنه صادق مقبول الرواية فنصبح نكيل بمكيالين إن روى شيئا فيما لا يؤيد بدعته قبلناه وإن روى شيئا مما يؤيد بدعته رددناه؟ هذا الأمر يعني أننا نشك في صدقه، فإن شككنا في صدقه فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نقبل تلك الأحاديث التي يرويها فيما لا يؤيد بدعته. ثم إن تطبيقات العلماء على هذا الصنف من الناس تجعلنا لا نسلم لابن حبان بهذا التفصيل الذي ذكره، فهذا أكثر من تفصل فيه ابن حبان رحمه الله. وذلك أننا نجد أن البخاري ومسلما أخرج أحاديث من طريق بعض الرواة الذين وصفوا ببدعة، وتلك الأحاديث في الظاهر تؤيد بدعهم، لكنها أحاديث ليست منكرة، أحاديث يمكن أن تكون صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأفهام فينبغي أن تستقيم مع المدلول الصحيح لهذه الأحاديث. فمثلا البخاري أخرج من طريق قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى، وقيس متهم بالنصب، ونعرف أن النصب ضد التشيع، أي أن النصب فيه بغض لآل البيت. فروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه عن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان، وهم أناس من آل البيت، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي للمتقون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يؤيد بدعة النصب ظاهرا. فهل يرد هذا الحديث؟ الجواب أن العلماء لم يردوه، بل قابلوه واعتبروه من الأحاديث الصحيحة، ولذلك خرجه البخاري في صحيحه. كذلك مسلم رحمه الله أخرج حديث عدي بن ثابت، ولفظ الحديث أن عليا رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرع النسمة إنهم العهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فهذا الحديث في ظاهره يؤيد بدعة التشيع، والذي انفرد به اثنان ممن وصف بالتشيع وهما الأعمش وعدي بن ثابت. فالأعمش يرويه عن عدي بن ثابت، والأعمش موصوف بالتشيع، وعدي بن ثابت موصوف بالتشيع، ولا يروى هذا الحديث من غير طريقهما. فمسلم رحمه الله أخرجه في صحيحه ولم ينتقد ذلك عليه، فعرف بهذا أن هذا الكلام الذي ذكره ابن حبان ليس محل تسليم. أظن إن شاء الله أنه بهذه الصفة وضح لنا ما هو الحق في مسألة رواية المبتدع، أنه إن كان صادقا فهذا روايته مقبولة إن لم تكن بدعته مكفرة، وأما إن كانت مكفرة أو لم يكن صادقا على التفصيل الذي ذكرناه فروايته مردودة، والله أعلم. بعد ذلك قال: ومن يتب عن فسقه فليقبل، أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه، وما رآه الأولون أرجحوا دليله في شرحنا موضح. هذه المسألة تتعلق بمسألة الفسق. إذا كان هناك راو متلبس بفسق ثم متى عن فسقه، والفسق يشمل كل معصية يعصى الله جل وعلا بها، ومن جملتها الكذب، لكن في حديثه مع الناس لا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الراوي الذي تاب عن الأمر المفسق أو عن جملة أمور مفسقة يقبل حديثه أو لا؟ الصواب في هذه المسألة أنه إن تاب توبة صادقة وعرف من حاله أنه صادق في توبته وسبرت حاله فهذا تقبل روايته ويغتفر له ما كان بدرا منه. ونحن نعلم أن هناك أناسا يتوبون من الكفر ويدخلون في الإسلام، فمن باب أولى أن يكون الفسق أيضا من هذا الباب، بل هو من باب أولى. لكن إن كان ذلك الذي هو متلبس بفسق ضبط عليه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فهذا محل اختلاف بين العلماء. فالإمام أحمد وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر الحميدي صاحب المسند أبوا قبول رواية هذا الراوي الذي ضبط عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، فحكموا بإهدار روايته مؤبدا، يعني على الإطلاق إلى الأبد. ولكنهم قالوا توبته مقبولة فيما بينه وبين الله، إذا كانت توبته صحيحة فهذا بينه وبين ربه ولا أحد يحجزه عن التوبة، لكن روايته ما نقبله. ما هو السبب؟ قالوا الاحتمال أن يكون كذب في توبته هذه، وأيضا جعلوا هذا من باب التعزير والتنفير من ذات الفعل حتى لا يتساهل الناس بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد أن يعرف الفاسق أنه إن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لن تنفعه توبته هذه عند العلماء، فبلا شك أنه سيحذر ويقول كل الأمور المفسقة هينة إلا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرتدع عن الكذب عليه الصلاة والسلام. لكن ما هو الحكم فيما لو كان هذا الراوي كان قد روى أحاديث قبل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد روى أحاديث لم يختلقها ولم يكذبها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم جعلوا أيضا هذا التعزير شاملا لأحاديثه التي كان رواها قبل ذلك، فكل الأحاديث التي كان قد رواها حال صحته أيضا مردودة عقوبة له وتعزيرا. ولذلك قال ثم نأوا أي ابتعدوا عن كل ما من قبل ذا رواه، أي من قبل هذا الكذب رواه، فهم أيضا ابتعدوا عنه وأهدروا روايته. ولكن خالف في هذا، وهذا هو القول الثاني، خالف في هذا النووي رحمه الله في التقريب، فإنه بعدما حكى هذا القول ذكر أن هذا لا يتمشى مع أصول الشافعية، ولذلك يقول عنه سيوطي هنا والنووي كل ذا أباه، فذكر أنه يمكن أن تقبل رواية الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب. قال إذا كان تقبل منه التوبة من الكفر فبلا شك أن ما دون الكفر من باب أولى أن يقبل، ولكن قال السيوطي وما رآه الأولون، يعني الإمام أحمد وأبا بكر الصيرفي وأبا بكر الحميدي أرجحوا. لماذا؟ قال دليله في شرحنا موضح، أي إنه لم يصح عن الدليل في هذه المنظومة، ولكن قال ارجع لشرحنا. لشرحه أي شرح؟ شرح هذه الألفية؟ لا، ولكن يقصد شرحه في تقريب النووي، فإن النووي اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتاب التقريب، ثم جاء السيوطي وشرح هذا التقريب في كتابه تدريب الراوي، ففي تدريب الراوي شرح هذا الدليل وبينه. والحقيقة أنه ذكر دليلين على هذا، أنا أذكر هذين الدليلين، وأحدهما حقيقة وجيه، وأما الآخر فيبدو أنه غير مقنع في نظري، والعلم عند الله جل وعلا. أما الدليل الجيد فيقول إذا كان هناك إنسان زنى ثم أقيم عليه الحد جلد ثم بعد ذلك تاب وأقلع، فجاء آخر وقذفه بالزنا فهل يحد هذا القادر؟ قال لا يحد. وجاء بهذا الكلام من تفريعات الفقهاء، قال لا يقام عليه حد القذف. السبب ماذا؟ السبب أنه كان سلم عرضه هو بنفسه، فهو الذي فتح على نفسه بابا. أما الدليل، وهذا في نظري أنه وجيه، يعني هو قياس لهذه المسألة، كأنه يشبه الكذب بالزنا. يقول كذلك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تسبب في سلم عرضه، وهو الذي تسبب في رد روايته، فمن رد روايته فهو شبيه بمن يقذف ذاك الزاني. أما الدليل الثاني يقول إذا كان هناك إنسان ما ضبط عليه أنه زنى فقذفه إنسان بالزنا فمسك، وقبل أن يقام عليه الحد زنى هذا الشخص المقذوف، فيقول إن مجرد زناه يرفع الحد، حد القذف عن ذلك القاذف. والسبب قال لأن الله جل وعلا لم يكن ليفضح الإنسان بأول ذنب يرتكبه، عرفت سنة كونية أن الله جل وعلا لم يكن ليفضح الإنسان من أول ذنب يرتكبه، فدل هذا على أنه كان يزني في السابق، وزناه في السابق ها هو الذي جعل هذا الإنسان يقذفه، وإن لم تكن عنده البينة والدليل، ولكن الله جل وعلا انتصارا لهذا القاذف فضح هذا الإنسان على رؤوس الأشهاد. هذا دليل يعني اعتبره السيوطي أيضا من الأدلة التي يستدل بها في رد كلام النووي، ولكن كما قلت أنا بالنسبة لي ما أراه قويا، ويكفي في الاستنباط السابق، وكلها كما ترون أدلة عقلية. والمهم أن العلماء كالإمام أحمد وغيره من الواضح تماما أنهم ما التفتوا لهذا الاستدلال العقلي أو الفقهي، ولكنهم رأوا أن الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يحجز هؤلاء الرواة الذين يكذبون عن الحديث لعدة أمور، من جملتها أن في هذا كما قلنا تعذيرا له، وأنه قد يكون كاذبا في دعواه التوبة، ومثاله مثال الزنديق، فإن مذهب بعض العلماء أن الزنديق وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام إذا تاب لم تقبل منه توبته لرد الحد، فيقولون يقتل حتى وإن كان صادقا في توبته، فصدقه بينه وبين الله جل وعلا، لكن الحد حد الردة يقام عليه في هذه الدار ولا يصدق بادعائه التوبة. فكلامهم عن الزنديق يشبه كلامهم تماما عن رواية الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم حينما أيضا ردوا روايته، لأنه لربما كان روى أحاديث قبل توبته، فإذا قبل حديثه بعد توبته فما هو الضابط والحاجز لبقية الناس عن الالتفات إلى أحاديثه التي قبل التوبة؟ فقد تنقلي على الناس وتشيع بينهم، وهي أحاديث مطلوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو تتبعت تلك الأحاديث فلربما تتبع كثير منها وبقي منها أشياء لم يتنبه لها ولم يتفطن لها. فعلى كل حال اعتبروا أن رواية الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم الأحوط فيها أن تهدر بالمرة. ولعل بهذا إن شاء الله يكون الرأي واضحا رجحانا إن شاء الله. بقينا في مسألة، وهي إذا نفى الراوي ما روي عنه، قال ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قدح، أو قال لا أذكره ونحو ذا كأنتي فصحح أن يؤخذ. هذان البيتان يدلان على مسألة خلافية بين العلماء، وذلك أن بعض الرواة حينما حدث عنهم بعض تلاميذهم ببعض الأحاديث أنكروا أن يكونوا حدثوا بهذه الأحاديث، بل بعضهم يكذب التلميذ في تحديثه عنه بذلك الحديث، وبعضهم دون هذا فيقول لا أذكر، لا أذكر أنني حدثت بهذا الحديث ولا أذكر هذا الحديث إطلاقا. فوضح الفرق بين الإنكار وقد يصاحبه التكذيب وبين النسيان أو نفي الاستذكار لذلك الحديث. فنجد أن العلماء فصلوا في هذا، قالوا إن كان هذا الراوي الذي نفى الرواية أنكر وصاحبه تكذيب فالرواية تلك مردودة، ولكن لا يلزم منها القدح في ذلك الراوي الذي روى عنه، إن أصبح هناك قولان متعارضان، فما دام أنهما ثقتان فيتساقط القولان، فلا يقدح قول كل منهما في صاحبه، ولكن ذلك الحديث يتوقف عنه. ويمثلون لهذا بحديث يرويه سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار، وعمر يرويه عن أبي معبد أظنه بن قحذم، وأبو معبد يرويه عن ابن عباس أنه قال كنت أعرف قراءة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري من رواية سفيان بن عيينة. فالبخاري حينما أخرج هذا الحديث دل صنيعه على أنه لم يعتبر ما حصل بين عمرو بن دينار وأبي معبد، لأن عمرو بن دينار يقول إنني ذاكرت بعد ذلك بمدة أبا معبد بهذا الحديث فنفى أن يكون حدثته، قال وقد حدثني. فهذا النفي من أبي معبد هل يعتبر قادحا في عمرو بن دينار أو في ذلك الحديث؟ على مذهب أو على المذهب الذي تضاه السيوطي كما ترون أنه يرد ذلك الحديث، ولكن لا يلزم منها القدح في الراوي، ولكن الصحيح أن هذا لا يستلزم رد الحديث ولا يقدح بالضرورة في الراوي ولا في الشيخ. فهذا يحمل على ماذا؟ يحمل على أن ذلك الشيخ نسي ما حدثه به ذلك التلميذ، وأن ذلك التلميذ مثبت والشيخ نافي، والقاعدة عندهم أن المثبت مقدم على النافي، فيعتبر ذلك الحديث صحيحا إذا كان الراوي ثقة، ولا يتكلم لا في الشيخ ولا في التلميذ بسبب تلك الرواية إطلاقا. أما إذا كان الراوي لم ينكر ولكن ادعى عدم ذكره للحديث فهذا من باب أولى أن يقبل، وهو عند العلماء مقبول، يعني عندهم يفصلون بين ما إذا نفى الراوي وأنكر وبين ما إذا ادعى عدم استذكاره للحديث. فإن نفى وأنكر كما ترون السيوطي رجح إسقاط ذلك الحديث وتضعيفه، وأما إذا ادعى عدم الاستذكار للحديث فهذا يقبل. فإذا هذا القول الثاني أو هذه المسألة الثانية وهي عدم ذكر الراوي للحديث، الحديث معها مقبول بلا شك. ويمثلون له بحديث سهيل بن أبي صالح الذي يرويه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هذا الحديث حدث به سهيل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، فأصبح ابن أبي ذئب يحدث بهذا الحديث عن سهيل، فحدث به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وحدث به أيضا غيره مثل سليمان التيمي. حينما جاء عبد العزيز الدراوردي لسهيل وكذلك سليمان التيمي وذكروا له أن ابن أبي ذئب يحدث عنه بهذا الحديث، قال أنا لا أذكره، ولكن إذا كان حدثكم عني فحدثوا عنه عني. وأصبح سهيل بن أبي صالح يحدث بهذا الحديث، لست أتذكر الآن هل هو عن عبد العزيز عن ابن أبي ذئب عن نفسه أو أخذه عن ابن أبي ذئب مباشرة، كأنه قال حدثني ابن أبي ذئب أنني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فهذا الصنيع من سهيل بن أبي صالح استدل به العلماء على أن الراوي قد يحدث وينسى حديثه، بل ربما حدث عن تلميذه الذي حدثه عن نفسه، فهذا اعتبروه حديثا مقبولا. وسهيل بن أبي صالح السبب في نسيانه لهذا الحديث أنه كما يقال عرضت له علة في عقله أنسته بعض أحاديثه، ولذلك تكلم فيه من تكلم من العلماء، مما جعل روايته من أدنى درجات الصحيح. ولذلك البخاري أعرض عن الاحتجاج برواية سهيل بن أبي صالح، وأما مسلم رحمه الله فاجتهد واحتج برواية سهيل. بالنسبة للمؤلفات التي ألفت في هذا، نجد أن الخطيب البغدادي ألف مؤلفا في من حدث ونسي، ويبدو أن السيوطي استفاد منه ومن غيره من الكتب، فألف رسالة طبعت، لأن كتاب الخطيب البغدادي لا نعرف عنه شيئا، قد يكون مما توقد والعلم عند الله، لكن الموجود رسالة للسيوطي بعنوان تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، رسالة لطيفة جمع فيها السيوطي أولئك الرواة الذين حدثوا ببعض الأحاديث ثم نسوها فحدثوا بها بعد ذلك على اختلاف صفاتهم، فمنهم من أنكر ومنهم من ادعى عدم الذكر وأصبح يحدث عن شيخه عن تلميذه بذلك الحديث الذي حدثه به هو. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن رواية المبتدع، وذكرنا أن رواية المبتدع فيها تفصيل، والتفصيل على النحو الآتي، فما هو التفصيل الذي ذكرناه في رواية المبتدع؟ أولا ننظر هل البدعة بدعة مكفرة أو غير مكفرة. نعم، إذا كانت البدعة مكفرة فروايته مردودة على الإطلاق، وإذا كانت البدعة غير مكفرة نظرنا نظرة أخرى. نعم، إذن ننظر في أمر المبتدع بدعة غير مكفرة، فننظر هل هو عدل صادق أو لا، فإن كان ممن أثر عنه الكذب في حديثه مع الناس فضلا عن الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو تأولا، فإذا لم يكن معروفا بذلك فهذا هو الذي يمكن أن تقبل روايته. وبقيت مسألة هل يكون داعية أو غير داعية، وهل يروي ما يؤيد بدعته أو لا، هذه ذكرنا أن الحق في هذه المسألة ما هو، إذا كان داعية إلى بدعته هل ترد روايته على الإطلاق؟ إن كان صادقا فهذا تقبل روايته حتى وإن كان داعية إلى بدعته، وهل هذا على الإطلاق أيضا؟ قلنا ننظر فيه هل هو رأس في البدعة أو لا، وهل علمه الناس محتاجون إليه أو لا، وهل يوجد البديل عنه أو لا، كل هذه الأمور يلاحظها أهل الحديث. طيب، إذا كان هناك راو روى عن شيخ حديثا ثم أنكر ذلك الشيخ أن يكون حدث بذلك الحديث، فما هو الحق في هذه المسألة؟ إذا أنكر أن يكون حدث بذلك الحديث لا يقبل حديث من؟ لا يقبل ذلك الحديث، لا يقبل ذلك الحديث. ارفع صوتك شوي. يقبل قول ايه؟ نعم، المثبت مقدم على النافي. فاذا كان التلميذ ثقة قبلنا تلك الرواية، وقلنا ان البخاري عمل بهذا في صحيحه، فهو اخرج حديث ابن عباس انه كان يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، مع العلم ان ابا معبد الراوي لهذا الحديث عن ابن عباس انكر ان يكون حدث عمرو بن دينار بهذا الحديث، ومع ذلك ما التفت البخاري الى هذا، بل اخرج الحديث من طريق عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس. هذا مسألة أخرى. طيب، هذا بالنسبة إذا أنكر الشيخ أن يكون حدث بذلك الحديث، لكن على القول من قال إن ذلك الحديث لا يقبل، لأن المسألة فيها هذا الخلاف، هل يقبل الحديث ذلك الذي أنكره الشيخ أو لا يقبل؟ فكما ترون أن السيوطي رجح أنه لا يقبل، ولكن قلنا الصواب بخلاف هذا. فعلى قول من قال إنه لا يقبل، هل يعد ذلك قادحا في ذلك التلميذ الذي روى ذلك الحديث عن ذلك الشيخ؟ لا يعتبر قادحا. لماذا؟ طيب، في كلام أوجه من هذا ما تذكره؟ لا لا، إذا أنكر قال ما حدثتك بهذا. أيوة، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لأن كل منهما مكذب للآخر، وكلاهما ثقة، سيتساقط القولان، ما نأخذ لا بقول هذا ولا بقول ذاك، فليس قول أحدهما بأولى بالأخذ من قول صاحبه. طيب، إذا كان الشيخ قال لا أذكر، قال للتلميذ لا أذكر أني حدثتك بهذا، فهل يعد ذلك موجبا لرد ذلك الحديث، وهل يعد قادحا في التلميذ؟ لا يرد ذلك الحديث، بل يقبل، لأن الشيخ هنا لم يجزم بتكذيب ذلك التلميذ، وإنما نفى عن نفسه أن يكون قد ذكر. طيب، نبدأ اليوم في بعض الأمور المذكورة في آخر هذا الفصل، وذلك بدءا من قول السيوطي رحمه الله تعالى: وآخذ أجر الحديث يقدح، جماعة وآخرون سمحوا، وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه تقصير هذا وقبل. من يتساهل في السماع والأذى، كنوم أو كترك أصله رددا، وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر، من حفظه قال جماعة كبر، ومن يعرف وهمه ثم أصر، يرد كل ما روى وقيدا، بأن يبين عالم وعاندا، وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني، لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد، فليعتبر تكليفه والستر، وما روى أثبت ثبت بر، وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. قول السيوطي هنا: وآخذ أجر الحديث يقدح، جماعة وآخرون سمحوا، وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاقتير هذا وقبل. يتكلم السيوطي في هذين البيتين عن الراوي الذي عرف بأخذه للأجرة على التحديث بالحديث، فهل يعد هذا الأخذ قادحا في عدالته وموجبا لرد حديثه؟ يذكر السيوطي ما يشير إلى هذا الخلاف، فيقول: إن آخذ أجر الحديث يقدح في عدالته عند جماعة، أي هناك قول جاء بأن ذلك جارح لذلك الراوي، ولكن هناك قول آخر وهو الذي أشار إليه السيوطي بقوله وآخرون سمحوا، أي أن هناك أئمة آخرين قالوا إن ذلك لا يعد قادحا، ولكن الصواب في ذلك التفصيل، حيث قال آخرون بالجواز لكن لمن كان ذلك شاغلا له عن الكسب، وهذا هو الذي اختير وقبل ممن فصل فيه. هذه المسألة أيها الإخوة كانت محل نزاع عند الأئمة، فمنهم من فعلا رد رواية الراوي بسبب أخذه الأجرة على التحديث، وكما ترون في الشروح ومن جملتها تعليق الشيخ أحمد شاكر على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وأبا حاتم الرازي لم يقبلوا هذا الصنيع من ذلك الراوي الذي يأخذ الإجرة على التحديث، واعتبروا ذلك موجبا لرد حديثه. ولكن في هذا النقل عن هؤلاء الأئمة نظر، ولا أظن هذا على إطلاقه، اللهم إلا أن يكون ما أثر من أمثلة عن بعض كبار الأئمة الذين ظهر منهم هذا التصرف لم يثبت عندهم، فإننا نجد أن هناك أئمة يكاد يكون متفق على توثيقهم، ومع ذلك أثر عنهم أنهم أخذوا الأجرة على التحديث، فمثلا أبو نعيم الفضل ابن دكين له مكانة في نفس الإمام أحمد وهو من شيوخه، ولم يقدح فيه الإمام أحمد بقادح، مع العلم بأن أبا نعيم ممن ذكر عنه أنه يأخذ الإجرة على التحديث، حتى إن هذا كان مقلقا لبعض أهل الحديث في ذلك الزمان، فبعضهم لما توفي أبو نعيم رآه في المنام، فالسؤال الذي كان يختلج في ذهنه ووجهه إلى أبي نعيم في هذه الرؤية المنامية عن أخذه الأجرة على التحديث، فيقول له ما فعل الله بك، أي في أخذك للأجرة على التحديث، فذكر أنه أجابه بكلام معناه إن القاضي يعني إن الله جل وعلا نظر إلي وإذا بي صاحب عيال فعفى عني. كان رحمه الله فقيرا وصاحب عيال، فيذكر أن الله جل وعلا عفى عنه لهذا السبب، وحينما وجد أن هناك من تكلم فيه لأجل أخذه الأجرة على التحديث قال ماذا أصنع، في بيتي 13 نفسا وما في بيتي رغيف، من أين أعيشهم، يعني إذا تفرغت لأهل الحديث من أين أكسب القوت لعيالي. ومع ذلك حاول الذهبي رحمه الله تعالى أن يوجه هذا الكلام الذي أثر عن أبي نعيم، فيذكر أنه كان يأخذ الأجر من بيت المال لا من طلبة الحديث، ولكن لا أظن هذا التوجيه من الذهبي يسلم له، لأنه لم يذكر دليلا، ومن أراد التفصيل في هذا يرجع إلى سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين. أقول لا أظنه يسلم للذهبي لأنه لم يذكر الدليل، ولأن الأخذ من بيت المال لم يكن ليقدح بهذه الصورة بحيث صوب السهام إلى أبي نعيم، فهناك محدثون كثر كانوا يأخذون من بيت المال، وهل معنى هذا أن أبا نعيم كان يأخذ من بيت المال مقابل التحديث؟ هذا لم يذكر، ولم يكن ذلك صنيع ولاة الأمور في ذلك العصر حيث يعطون الإنسان مقابل التحديث بحديث. فالذي يظهر أن أبا نعيم رحمه الله كان يأخذ من الطلبة مقابل التحديث، وأن ذلك لعذر كما ظهر من هذه الأقوال التي ذكرتها، أنه بسبب وجود عيال كثيرين في بيته وأنه فقير مدقع لا يجد ما ينفق عليهم، فإذا هو معذور لهذا السبب. شبيه به أيضا الحارث ابن أبي أسامة صاحب المسند، وهو إمام مشهور، ولأجل إمامته نجد الدارقطني أطلق القول بقبول روايته وحث التلاميذ على الأخذ عنه فوثقه، وكذلك إبراهيم الحربي لما ذكر له أن الحارث يأخذ الأجر على التحديث لم يبالي بهذا القول وحث السائل له على الأخذ عنه فإنه ثقة ولم يلتفت لهذا الكلام أبدا. فالحارث بن أبي أسامة نجد أن هناك من حاول أن يتكلم فيه، فالأزدي لما تكلم فيه رد عليه الذهبي بقوله ليس الأزدي عرف ضعف نفسه، ومن ضعفه أو تكلم فيه فإنما وجه كلامه لأجل أن الحارث كان يأخذ على ذلك أجرا. ولكن الحارث بن أبي أسامة لما وجد أن هناك من انتقده قال في بيتي 6 بنات أصغرهن عمرها 60 سنة، لأنه رحمه الله عمر لتوفي وله من العمر 96 سنة، أظن ولد في سنة 80 و100 وتوفي في سنة 82 و200، فتوفي وله من العمر نحو 96 سنة، فيذكر أن أصغر بناته 6 عمرها 60 سنة. قال ولم أزوج واحدة منهن. لماذا؟ قال لأنه لم يأتني إلا فقير، فخشيت أن أزيدهن فقرا على ذلك الفقر الذي عاشوه، ولم يرد أيضا الاستكثار من العيال بسبب ذلك الفقر الذي كان يعيشه، ولذلك عذره من عذره من أهل الحديث بأنه كان صاحب بنات وكان فقيرا فاحتاج إلى الأخذ، لأنه لو تفرغ للكسب لما حدث بهذه الأحاديث ولما طلب العلم ولما بلغ العلم، بل إنه رحمه الله قال إن كفني عندي منذ 30 سنة. ما السبب؟ خشي أن يموت ولا يوجد له مال يشترى منه كفن، فهو حينما توفر عنده بعض المال اشترى الكفن وخزنه، لأن هذا الذي كان يقلقه رحمه الله. فعلى كل حال هذا التفصيل الذي ذكر عن بعض المحدثين من أنه إن كان محتاجا فلا بأس وإن كان غير محتاج فهذا هو الذي يقدح فيه، هذا يظهر أنه إن شاء الله هو الأصل. فإذا كانت الحال مثل حال أبي نعيم أو حال الحارث بن أبي أسامة فهو محتاج، فمثل هذا تساهل مع العلم أن الأولى به أن يتعفف، ولكن لما أخذ تساهلوا في أمره. أما من كان متشبعا يريد أن يتكسب ويتقوت من الحديث تشبعا فهذا هو الذي يمكن أن يجرح به الراوي، وهو الذي يمكن أن ينزل عليه ما ذكر عن الإمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية وأبي حاتم الرازي رحمهم الله تعالى. وأظن هذه المسألة بهذه الصورة واضحة إن شاء الله. بالنسبة لمن كان غنيا وكان يأخذ على ذلك أجرا، أنا لا يحضرني على ذلك مثالا، أنا لا يحضرني على ذلك مثال. وبالنسبة لإسماعيل بن إبراهيم بن علية يذكر عنه أنه رحمه الله كان يدخل الكبرى فقط ليسمعوا منه الحديث، أي من لهم مكانة، وأما الذين ليس لهم مكانة فكان يمنعهم من الدخول عليه لسماع الحديث، ولذلك الإمام أحمد كرهه وذمه. ولكن لا أجد أن إسماعيل بن علي رحمه الله كان يصنع هذا الصنيع لأخذ أجرة، ولم يكن ذلك أيضا موجبا لرد حديثه، فالرجل ثقة، ولكنه رحمه الله كان عنده شيء من النزعة إلى تعظيم العظمى ومن لهم مكانة واحتقار من ليس له مكانة، فكل يخطئ، ولكن العبرة والمعول عليه في هذا ثقة الراوي وعدالته. بعد ذلك ابتدأ السيوطي في الكلام على بعض الصفات التي قد توجد في بعض الرواة، فهل هي مؤثرة أو غير مؤثرة. فيقول: من يتساهل في السماع والأذى كنوم أو كترك أصله رددا. يقول: إن الذي يتساهل في حال أخذ الحديث فلا يأخذ الحديث بجد وعزم، أو لا يكون جادا في تبليغه للحديث، هذا يؤثر في روايته وفي رواية من يتلقى عنه. فإذا وجد من باب ضرب المثال، رحمك الله، إذا وجد من ينام في أوقات الدرس حينما يبدأ المحدث يسرد أحاديثه أو يقرأ عليه في كتاب، وكان هناك بعض الذين جاءوا ليتحملوا هذه الأحاديث، هذا الذي ينام يعتبرون نومه في حلقة الدرس مؤثرا في روايته، فنجد أنهم يتكلمون فيه لهذا السبب. كذلك إذا كان الشيخ نفسه يدفع مثلا كتابه لأحد التلاميذ وينام والتلميذ يقرأ، يعتبرون هذا مؤثرا في ذلك السماع، فلا يعتبر ذلك السماع سماعا صحيحا لاحتمال أن يكون التلميذ أخطأ أو صحف أو حصل له ما حصل مما يوجب فيقض الشيخ وانتباهه والرد على ذلك الخطأ الذي حصل. فمثل هذا اعتبروه قادحا في السماع، سواء سماع ذلك التلميذ في ذلك المجلس إذا كان ذلك التلميذ هو الذي ينام، أو السماع من ذلك الشيخ إذا كان ذلك الشيخ هو الذي ينام، واعتبروا هذا داخلا تحت عنوان التساهل في الأخذ وفي الإسماع. ولكن النوم في حلقة الدرس هذه تعتبر عبارة عائمة وواسعة، فنجد أحيانا من الناس من قد يكون خفقت عيناه في بعض المرات نتيجة تعب أو إجهاد، ولكن ليس هذا من ديدنه دائما، فهل يعتبر هذا قادحا فيه؟ ثم إن من الناس من قد تجده بهذه الصفة ولكنه متيقظ الأحاسيس لكونه يحفظ تلك الأحاديث، ولكنه فقط يريد أن يتثبت في سماعه لتلك الأحاديث من ذلك الشيخ، أو لغرض من الأغراض كأن يريد معرفة علل بعض الأحاديث أو ما إلى ذلك. لأننا نجد بعض العلماء الذين اتفق على توفيقهم ما عد ذلك جارحا فيهم، فمثلا عبد الله بن وهب، سعيد بن منصور تلميذه، ومع ذلك يحكي عنه أنه كان ينام في الدرس، فإنهما كان يختلكان في التلقي عن بعض الشيوخ، يعني سعيد بن منصور وشيخ عبد الله بن وهب، فسعيد يحكي عن شيخه عبد الله بن وهب أنه كان ينام في الدرس، ولم يعد ذلك مؤثرا في عبد الله بن وهب، بل إن الأئمة أطلقوا القول بتوثيقه. السبب ما هو؟ السبب فيما نرى أن ذلك لم يكتب من عبد الله بن وهب ولم يؤثر على روايته. ثم إننا نجد الحافظ الدارقطني الإمام المشهور كان ينام في بعض الدروس، وبخاصة في بعض الرحلات التي رحلها إلى مصر وغيرها، حتى إن هذا يدعو للدهشة كيف أنه يتحمل ألم الرحلة والبعد عن الديار والأوطان وما يلقى في ذلك السبيل من تعب وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على مثلكم، كيف أنه ينام برغم هذا الذي يتحمله في هذا السبيل. إننا نجد الدارقطني رحمه الله حينما خوطب واستنكر عليه هذا الصنيع، أجاب الذي استنكر عليه بجواب قاطع، فطلب منه أن يعرض عليه ما حدث به الشيخ، فأصبح يذكر له ما حدث به الشيخ مع العلم أنه كان فيما يظهر نائما، فتعجبوا كيف أنه يكون نائما ومع ذلك يستحضر ما يسمعه من ذلك الشيخ. أنا لا أجد على ذلك جوابا إلا أن الدارقطني رحمه الله كان يحفظ مرويات ذلك الشيخ، فبمجرد ما يبدأ الشيخ في ذكرها يكون مستحضرا لها، ولا يحتاج هذا إلى كثير تركيز للذهن حتى يكون متيقظا تمام اليقظة، وربما كان ذلك أيضا نعاسا خفيفا يعي ما حوله ويسمع وإن كان فيما يظهر أمام الناس ناعسا. على كل حال، الذي يعتبر مؤثرا على الراوي إذا كثر ذلك منه وكانت تلك المجالس التي يسمع فيها هي عمدته في التحديث، فهذا هو الذي يقدح فيه، وبخاصة إذا كان يتلقن يأخذ من هذا وذاك، ماذا قال الشيخ، ماذا صنع، ثم بعد استعراض مروياته نجد أنه ربما حصلت منه بعض المخالفات لبعض الذين كانوا في تلك المجالس، وكل ذلك بسبب هذا النوم الذي كان يطرأ عليه. قال: أو كترك أصله ترددا. يقول: إذا كان المحدث يتساهل في تحديث الطلاب، عنده أصل، عنده كتاب كتبه مثل الموطأ للإمام مالك، ولكنه يأتي التلاميذ إما بأصل غير موثوق به لم يقابله، مع العلم أن عنده أصل، أن عنده أصلا، أو يأتي هكذا من حفظه ويسمح للتلاميذ أن يقرأوا عليه من أصول لم يوثقوها بعد، نسخوها عن نسخ أخرى وأصله موجود، فمثل هذا يعرف عنه التساهل في الإسماع، فهذا أيضا يقدح في الأخذ عنه. قال بعد ذلك: وقابل التلقين. نجد هذه العبارة بخاصة عند من له عناية باللغة قد تشكل، وقابل التلقين، فما معنى هذا الكلام ولماذا نصبت قابل؟ هل أحد يستطيع يجيب لماذا ما قلنا مثلا من يتساهل في السماع وقابل مثلا تكون معطوفة أو تكون من الواو واو الابتداء وقابل التلقين وهكذا، فلماذا نصبت هكذا وقابل التلقين واو واو الحال، يعني والحال أنه قابل التلقين، لكن الحال من ماذا؟ يقدرها ما تصح، من يتساهل حال قابل التلقين ما تصح، معية لماذا؟ أيوة. طيب، والمعية معنى ذلك أنها كالعاطفة، علشان بس تعطف على ماذا؟ يعني لابد أن يكون السابق لها الذي جاءت معه منصوبة معطوف على أردودة، يكون التقدير إيش؟ أيوة، تنصب لماذا؟ أردد، أردد هذا إيش؟ فعل ولا اسم؟ لا أسأل الله، فعل ها؟ أين؟ وهذه قابل تعتبر اسم ولا لا؟ الاسم يعطف على اسم. أي نعم، أحسن، صحيح. هذه يعني منصوبة بالفعل الماضي، أي أردد قابل التلقين، فالفعل الماضي أردد أنت قابل التلقين، فهو مفعول والفعل هو أردودا والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أردود أمر، أنا قلت ماضي، إذا كنت قلت ماضي فأنا واحد. وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر. معنى هذا الكلام أيضا كما أنك يقال لك أردد رواية من يتساهل في السماع والإسماع وهو الأداء، مثل النوم سواء من الآخر أو من المعطي، أو كترك المحدث أصله الذي يحدث منه، كما أنك رددت رواية هذا الصنف من الناس فاردد كذلك رواية من يقبل التلقين. وكذلك الذي كثر شذوذه وسهوه حيث روى من حفظه، أي إذا روى من حفظه. وبهذا قال جماعة كبراء من أكابر أهل الحديث. معنى هذا الكلام أن هناك صنفا من الناس من المحدثين يقبلون التلقين ممن يلقنهم، فتجد الواحد منهم في مجلس التحديث ربما أخطأ، وربما دخل عليه فقيل له كذا وكذا، أي عدل حديثه وصوب حديثه فيقبل ممن يلقنه، أو أدخلت عليه أحاديث لقن أحاديث فقالوا هذا من حديثك، فقال نعم، مثل ابن لهيعة رحمه الله، كان رجلا صالحا ولكنه كان يقبل التلقين. أيضا يقول يحيى ابن حسان وهو من العارفين جدا بحديث ابن لهيعة: إنني وجدت كتابا بأيدي الطلبة كتبوه عن ابن لهيعة وقالوا هذا كتاب لابن لهيعة من الأحاديث التي رواها ابن لهيعة، فنظرت فيها وإذا بها ليست من أحاديث ابن لهيعة، فأتيته وقلت: من أين لك هذا؟ إن هذا ليس من حديثك. قال: ماذا أصنع؟ ماذا أصنع بهم؟ يأتون إلي ويقولون: حدثك فلان بكذا، فأقول نعم. فمثل هذا هو الذي من أجله ضعف ابن لهيعة، كون هذا بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط هذا لا يهمنا الآن التفصيل في حال ابن لهيعة، ولكن المقصود ماذا؟ المقصود التمثيل فيما نحن بصدده. فالشاهد أن مثل هذا هو الذي يعتبر من التلقين، وإن كان مفهوم التلقين أوسع من هذا، لا يشترط أن يكون إدخال أحاديث بجملتها أو حديثا واحدا برمته، بل حتى ولو بعض الحروف في بعض الأحاديث، فما دام المحدث ممن عرف عنه أنه غير ضابط لحديثه ضبطا جيدا، بحيث عرف عنه أنه يخطئ ويسهو وتصدر منه بعض المخالفات لبعض الثقات، فهذا هو الذي يعد ذلك جارحا له مؤثرا في حفظه على الأقل. فهذا المقصود بقابل التلقين، أي الذي يقبل تلقين التلاميذ والحاضرين له. وكذلك من كثر شذوذه، ونعرف أن الشذوذ معناه المخالفة، فإذا كان هناك راو يشارك رواة آخرين في أحاديث كلهم يروونها مثلا عن شيخ واحد، أو أحاديث يروونها من طرق معينة، فإذا شارك هذا الراوي أولئك الثقات نجد أن بين روايته ورواياتهم بعض المخالفات، فنجد أنه يخالف أولئك الثقات إما برفعه للموقوف أو وصله للمرسل أو بزيادات يذكرها في المتون أو غير ذلك من أنواع المخالفات. فمثل هذا الراوي إذا كثر منه هذا الشذوذ وهذه المخالفة نجد أن هذا يؤثر في روايته ويقدح فيه عند علماء الحديث. أما إذا قل ذلك منه فهذا محتمل، لأن علماء الحديث عموما ما من أحد منهم إلا وأثر عنه بعض الأخطاء، ولكنها إذا كانت قليلة في كثرة ما روى احتملت منه، وكما قيل إن البحر أو الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وكذلك شبيه بهذا السهو، إذا كثر سهوه ينسى. فمثل هذا الراوي إذا مثلا حدث بحديث وقيل له إنك حدثت بهذا الحديث نسي، أو إذا جاء ليحدث بحديث من الأحاديث خلط فيه بسبب ذلك النسيان، فمثل هذا الراوي إذا كثر منه ذلك السهو أو الغفلة فإن هذا يؤثر أيضا في روايته، وهو الذي يعتبر ضعيف الحديث. ولكن مثل هذا الذي كثر شذوذه أو سهوه إنما يقدح فيه إذا كان يحدث من حفظه، أما إذا كان يحدث من كتاب فقد يكون ذلك، فقد تكون تلك المخالفة من قبل ذلك الشيخ الذي حدث عنه، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أنه هو الذي أخطأ فعلا، كأن يكون المجلس الذي أخذ ذلك الحديث فيه أيضا ثقات آخرون رووا الحديث عن ذلك الشيخ الذي جلسوا عنده على وجه، وهذا خالفهم فرواه على وجه آخر حتى وإن كان صاحب كتاب، فمثل هذا يعد قادحا فيه. أما لو كان الأمر ليس كذلك والرجل صاحب كتاب فهذا لا يؤثر إلا بقرينة كما ذكرت. وبهذا أو هذا القول هو الذي قاله جماعة من أهل الحديث الكبرى. ثم إن هناك أمرا آخر، وهو قول السيوطي: ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيد بأن يبين عالم وعاند. هناك بعض المحدثين الذين تصدر منهم بعض الأخطاء فيبين له خطأ، فالأولى عندهم أنه إذا بين له خطأه أن يرجع عن ذلك الخطأ وينقاد للحق، فإن أصر وعاند فهذا اعتبروه موجبا لرد كل ما روى، أي قادحا فيه موجبا لرد جميع حديثه. ولكن بعضهم قيد مثل هذا أو قيد هذا الصنيع بأن يكون الذي بين له خطأه عالم بالروايات وعالم بالحديث ثم عاند ذلك الذي صدرت منه تلك المخالفة، فإذا عاند في تلك الحال فهذا هو الموجب لرد حديثه. وأما إن كان الذي بين له خطأه من عامة الناس أو من صغار طلبة الحديث أو من تلاميذه مثلا أو من أقرانه، فمثل هذا لا يوجب رد حديثه. ولذلك نجد أن سعيد بن منصور الإمام الحافظ المتقن ذكر في بعض الكتب التي ألفت في الضعفاء مثل الميزان، ميزان الاعتدال، وإذا ما رجعتم إلى ترجمتها أيضا في التهذيب وما إلى ذلك تجدون هذه العبارة منثورة عنه، والعبارة صادرة من تلميذه يعقوب بن سفيان الفتوي، فإنه تلميذ لسعيد بن منصور. ذكر أن سعيد بن منصور روى حديثا أخطأ فيه في اسم رجل، ونص يعقوب بن سفيان على أن سعيد بن منصور كان لا يرجع عما في كتابه، يعني إذا بين له الخطأ الذي في كتابه لا يرجع عما في كتابه، أي يصر ويعاند، كأن هذا هو ظاهر العبارة. ولكن العلماء ما اعتبروا هذا مؤثرا من يعقوب بن سفيان في سعيد بن منصور، لذلك سواء الحافظ الذهبي في الميزان أو بن حجر حينما ذكر هذه العبارة بعضهم وجهها مثل ابن حجر فقال لشدة وثوقه به، أي لشدة وثوقه بكتابه، فكان لا يرجع عما في كتابه من الخطأ لشدة وثوقه بكتابه، يعني أنه صان كتابه وضبطه وجوده فاشتد وثوقه بكتابه ولذلك لا يرجع عما في ذلك الكتاب. الحقيقة أن هذه العبارة من يعقوب بن سفيان في مثل سعيد بن منصور نجد أنها لا تؤثر، أولا لأنها صادرة من تلميذ، ولم نجد العلماء الذين لهم قدم في الجرح والتعديل والكلام في الرواة لم نجد أحدا منهم ذكر هذا عن سعيد بن منصور، فلا يحيى بن معين ولا ابن المديني ولا الإمام أحمد، بل الإمام أحمد من شدة تعظيمه لسعيد بن منصور روى عنه وهو حي، وهذا قل ما يحصل من الإمام أحمد لأحد، ربما يروي عن الراوي بعدما يتوفى، ولكنه روى عن سعيد بن منصور وهو حي. فسعيد بن منصور من شيوخ الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد رحمه الله معظما لسعيد بن منصور، ولم يؤثر عنه أنه جرحه بحرف